الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، وهو الدرس 44. وفي هذا الدرس سنبدأ بكتاب جديد من كتب الطهارة، وهو كتاب الطهارة من النجاسات. فكل مباحث النجاسة سيضعها في هذا الكتاب. قسم المؤلف الكتاب إلى 6 أبواب، وسيتحدث في كل باب عن أمر من أمور التي تتعلق عن أمر من الأمور التي تتعلق بالنجاسة، وهو آخر كتاب من كتب الطهارة وآخر كتاب مقرر معنا في دراسة هذا المستوى، المستوى الرابع في معهد الدين القيم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة من النجس. طهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأدناس والأوساخ، والنجس اسم لعين النجاسة، والنجاسة لغة القذارة، وشرعا كل عين يجب التطهر منها كالبول والبراز وما شابه. فهذا الباب باب إزالة النجاسة والتخلص منها وتنظيف البدن والثياب ومواضع الصلاة منها وكل ما يتعلق بمباحث النجاسات. قال المؤلف رحمه الله: والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في 6 أبواب. الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة، أعني في الوجوب أو في الندب، إما مطلقا وإما من جهة أنها مشترطة في الصلاة. يعني الباب الأول سيعقده لي بيان حكم إزالة النجاسة أو حكم الطهارة من النجاسات. ما حكمه في الشرع؟ هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ هل هو شرط أم ليس بشرط؟ سيأتي إن شاء الله هذا كله. الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات، يعني ما هو نجس وما ليس بنجس، كالبول نجس مثلا، أي نعم، التراب طاهر مثلا وما شابه. قال الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها، يعني من أين يجب إزالة النجاسة، يجب أن نزيلها عن البدن، نزيلها عن الثياب، نزيلها عن مواضع الصلاة، سيذكر هذا كله. الباب الرابع في معرفة الشيء الذي به تزال، بأي شيء تزيل النجاسة، يزيلها بالماء، نعم طيب، الماء الطاهر يزيل النجاسة، الحجارة تزيلها، التراب يزيلها، هذا كله سيتحدث عنه في هذا الباب. قال الباب الخامس في صفة إزالتها في المحل، يعني كالغسل مثلا أو المسح أو النضح أو ما شابه. الباب السادس في أداب الإحداث، أي أداب الاستنجاء ودخول الخلاء وما شابه. هذه الأبواب التي سيعقدها في هذا الكتاب. قال الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة، ما حكم إزالة النجاسة والتطهر من النجاسات. قال: والأصل في هذا الباب أما من الكتاب فقوله تعالى: وثيابك فطهر. وثيابك فطهر أصل هذا الباب، يعني التنظف من النجاسات. قال جعل المؤلف هذا أصلا فيه لهذا الباب، لكن هذا الأصل مختلف فيه، هذا الأصل مختلف فيه، يعني معنى وثيابك فطهر محل خلاف بين العلماء، وفي تفسيرها أقوال لأهل العلم. أشهر هذه الأقوال أن معنى وثيابك فطهر، ثيابك المعروفة المحسوسة هذه طهرها من النجاسات، هذا قول من أقوال أهل العلم، وهو الذي اعتمده المؤلف حيث جعل هذه الآية أصلا لهذا. وقال الطبري لما ذكر هذا القول، قال هذا هو أظهر معانيه، أظهر معاني لفظ الآية هو هذا، لكن ذكر القول الثاني وهو قول مشهور أيضا، قال: والقول الثاني جسمك فطهر من الذنوب، جسمك فطهر من الذنوب، وقلبك طهره من الشرك وما شابه. إذن المعنى أن قال الطبري في هذا المعنى الذي ذكره الثاني، قال قول عليه أكثر السلف، والله أعلم بمراده من ذلك، انتهى كلام الطبري رحمه الله. هذا القول بأن المراد بثيابك فطهر ليست الثياب المحسوسة، وإن المقصود البدن والقلب، طهرها من إيش؟ من الذنوب ومن الشرك وما شابه. هذا القول هو الذي عليه أكثر السلف. وسيأتي إن شاء الله نقاش هذا الموضوع. طبعا الراجح عندنا هو ما عليه أكثر السلف، وذلك لسبب سنذكره إن شاء الله في موطنه. فلا تصلح هذه الآية أن تكون أصلا لهذا الباب في هذا الموطن، خلاف فيها شديد، إلا على من قول من ذهب إلى ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. لكن عندنا أدلة كثيرة تدل على وجوب إزالة النجاسة والتطهر منها، ستأتي إن شاء الله منها ما ذكره هنا. يعني أما في الكتاب هذه الآية لا تصلح. قال وأما من السنة، نعم في السنة ثابت أشياء كثيرة، أما في القرآن فما وجدوا إلا هذه، وهذه فيها خلاف. أما من السنة فآثار كثيرة ثابتة، منها قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. الشاهد هنا من استجمر فليوتر، الاستجمار استعمال الجمار وهي الحجارة بإزالة ما تبقى من بول وبراز بعد قضاء الحج، هذا فيه أمر بالإيتار عند الاستجمار. ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب، وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي. هذا حديث آخر، يعني منها هذا الحديث الأول من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، هذا يدل على إزالة النجاسة وهو الاستجمار. وأيضا حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب، وكذلك أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي. أنت لاحظ أن الحديث الأول الذي ذكره الاستجمار هذا فيه إزالة النجاسة عن البدن، الحديث الثاني فيه إزالة النجاسة عن الثوب، الحديث الثالث وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي هذا فيه إزالة النجاسة عن موضع الصلاة، لأن هذا الأعرابي كان قد بال في المسجد. فأتى بأمثلة على هذا كله. قال وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. هذا الشاهد أن هذا الرجل عذب في قبره لأنه ما كان يستنزه من البول، ما كان يتنظف من البول بعد أن يبول يتبقى النجاسة عليه. طيب هذه الأحاديث التي ذكرها كلها في الصحيحين متفق عليها والحمد لله، وكلها ثابتة، والأدلة على هذا قلنا كثيرة التي تدل على التنظف من عن التنظف من النجاسة وإزالة النجاسة والطهارة منها. قال المؤلف رحمه الله واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات، يعني اتفاق العلماء حصل بسبب وجود هذه الأحاديث المسموعة، على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع. لاحظون الاتفاق الذي نقله المؤلف، قال اتفقوا على إيش؟ على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع. إذن شرعية إزالة النجاسة وأن الله أمر بها هذا محل اتفاق، لكن ما نوع الأمر محل خلاف، هل هو أمر إيجاب أمر استحباب أمر للشرطية، هذا محل خلاف. أما الاتفاق حاصل على أصل الأمر في الشرع، وهذا الذي ذكره المؤلف هنا هو أدق ما ذكر في الإجماع في هذه المسألة. بعضهم نقل الإجماع بطريقة أخرى غير مسلمة، لكن ما ذكره المؤلف هنا جيد في طريقة نقل الإجماع. الإجماع حاصل على أصل الأمر بإزالة النجاسة، لكن ما نوع هذا الأمر ما فيه إجماع، خلاف شديد جدا في المسألة. وبمعنى ما ذكره المؤلف أيضا ذكره ابن عبد البر رحمه الله. قال ابن عبد البر وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلها من الثياب والبدن، وألا يصلي بشيء منها في الأرض ولا في الثياب. لاحظ هذا الإجماع، إجماع مسلم هذا إلى الآن، لكن الخلاف حاصل في نوع الأمر. لذلك قال المؤلف بعد ذلك، كلام المؤلف دقيق في هذا الموطن، قال: واختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور وهو الذي يعبر عنه بالسنة، ندب المستحب يعني الذي يعبر عنه بالسنة يعني الاستحباب وليس على الوجوب. فلاحظ هنا يذكر خلافا في أمرين، يعني خلاف في أمر واحد على قولين، القول الأول الوجوب، لكن ما نوع هذا الوجوب؟ هم يطلقون الوجوب ويريدون الوجوب الذي ليس شرطا، ويطلقون الوجوب ويريدون الشرطية، ففي قولان في هذا، اختلفوا هل ذلك على الوجوب، وجوب الشرطية أم وجوب من غير شرط، هما قولان في الوجوب، أو على الندب المذكور وهو الذي يعبر عنه بالسنة. فصار عندي ثلاث أقوال في هذه المسألة الآن حاليا. قول الأول أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. القول الثاني أن إزالة النجاسة واجب وليست شرطا. القول الثالث أنها سنة، إزالة النجاسة سنة مستحبة وليست واجبة. هذه ثلاث أقوال في المسألة. والقول الأول أنها شرط في الصلاة ينقسم إلى قسمين، هي شرط في الصلاة عند الذين قالوا هذا في حال العلم بها وفي حال القدرة على إزالة النجاسة، جميعهم يقولون هذا، لكن في حال الجهل والنسيان يختلفون، وهي روايات عند أصحاب المذاهب كما سيأتي إن شاء الله. فقال قوم إن إزالة النجاسات واجبة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. وقال قوم إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض. وقال قوم هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. وكلا هذين القولين، يعني القول بالسنية والقول بأنها فرض مع الذكر، عن مالك وأصحابه. هذا ما ذكره المؤلف من الأقوال. طيب الآن بالنسبة للأقوال، هل إزالة النجاسة شرط أم واجبة أم مستحبة؟ طهارة من النجاسات في الصلاة، هل هي شرط لصحة الصلاة أم واجبة فقط وليست شرطا، بحيث من علم بها وصلى والنجاسة عليه وهو يعلم بها وقادر على إزالتها وصلى، هل صلاته صحيحة ولا فاسدة؟ إن قلنا بأنها شرط فصلاته فاسدة، وإن قلنا ليست بشرط فصلاته صحيحة ولكنه آثم عند من يقول بالوجوب، أما من يقول بالاستحباب فصلاته صحيحة ولا يأثم. هذا الفرق ما بين الأقوال، هذه هي مسألتنا الآن. الأقوال فيها، نقل ابن حزم وابن عبد البر عن قوم أنهم قالوا بالإجماع على وجوب غسل النجاسة، وأن من لم يغسل النجاسة الكثيرة عمدا تبطل صلاته. النجاسة إيش؟ الكثيرة. من لم يغسلها عمدا، علم بها وتركها عمدا، بطلت صلاته. نقل بعضهم الإجماع على هذا الكلام. قال ابن حزم: غسل النجاسة واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف. هنا ينقل الفرض الوجوب، لكن هل الشرطية وعدم الشرطية؟ ما تكلم عن هذا، وإن كانوا أحيانا كثيرة يذكرون الفرض ويريدون به الشرطية. وقال ابن عبد البر، وهو يذكر أدلة القائلين بأن غسل النجاسات فرض واجب، ولا تجزئ صلاة من صلى بثوب النجس، هنا الشرطية لاحظ، عالما كان بذلك أو ساهيا عنه. قال: وقال بعض من يرى غسل النجاسة فرضا، لما أجمعوا على أن الكثير من النجاسة واجب غسله من الثوب والبدن، وجب أن يكون القليل منها في حكم الكثير كالحدث قياسا. يعني هذا يتحدث عن القليل من النجاسة، هل يبطل، هل هو شرط أم لا؟ القليل من النجاسة إزالته شرط أم ليس بشرط؟ فيقول لك: كما أجمعوا على الكثير إذن فالقليل مثله. إذن هنا ينقل بعضهم، طبعا الكلام مش لابن عبد البر، ابن عبد البر ناقل لهذا الكلام، وذكر كلاما آخر في هذه المسألة. ثم ذكر هو نفسه ابن عبد البر قول من يقول بالسنية. وقول من يقول بالسنية هذا يقول بعضهم ببطلان الصلاة مع قولهم بأنها سنة. يقولون من تعمد الصلاة في الثوب النجس تعمد ترك النجاسة فسدت صلاته. هذا قول لبعض المالكية. وبعضهم الذين يقولون بالسنية يقولون لا تفسد صلاته. ذكر هذه الأقوال في المذهب المالكي. وأما النجاسة بعضهم فرق بين كثير النجاسة وقليل النجاسة، فقالوا تبطل بكثير النجاسة ولا تبطل بقليل النجاسة. هذه أقوال كلها ذكرت. وهل تبطل في حال النسيان والجهل بها أم لا تبطل؟ أيضا هذا محل خلاف بين العلماء كبير جدا. والصحيح أنه لا إجماع في هذه المسألة، ما في الإجماعات المنقولة ضعيفة، والخلاف موجود عن السلف رضي الله عنه، ثابت عن سعيد بن جبير وغيره، هم خالفوا في هذه المسألة وقالوا بعدم الوجوب. إذا نلخص نحن الأقوال في المسألة، إذا بما أنه ما في إجماع في المسألة، إذا نطرح المسألة مسألة فقهية علمية بناء على الأدلة نتحدث. لكن خلاصة الأقوال، القول الأول إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة مطلقا للعالم بها القادر على إزالتها ولغير العالم بها القادر عليها، وللجاهل بها والناس فإن صلى بها بطلت صلاته. يعني إيش عندهم هؤلاء؟ بأن الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة بمعنى الشرطية التامة، فلا يعذر لا بجهل ولا نسيان ولا غيره. صلى ورأى نجاسة صلاته باطلة. هذا القول الأول. وهذا القول منسوب لجمهور أهل العلم، وهو رواية عن الإمام مالك. ذكر هذا القول عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. لكن مسألة الجاهل والناس هذه فيها نزاع بينهم، وهي روايات وأقوال في المذاهب هذه. لكن جمهور أهل العلم على بطلان صلاة من صلى بالنجاسة وهو عالم بها وقادر على إزالتها، أكثر أهل العلم على هذا القول. ثم اختلفوا بعد ذلك في الجاهل والناس اختلافا كثيرا. فإذا صار عندي في نفس الذين يقولون بالشرطية عندهم قولا في مسألة الجاهل والناس، هل تبطل صلاته أم لا تبطل، فيه قولا في المسألة هذه. هذا بالنسبة للقول الأول، وقسمناه إلى قسمين في الجاهل والناس. طيب القول الثاني تصح الصلاة مع النجاسة وإزالة النجاسة سنة مستحبة وليست واجبة، وإن كان عالما متعمدا تصح صلاته. هذه رواية عن مالك، وهي رواية مشهورة في المذهب المالكي، ونقل هذا القول عن ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم من السلف. القول الثالث إزالتها واجبة وليست شرطا لصحة الصلاة، فلا تبطل الصلاة بوجودها، ولكن العالم بها القادر على إزالتها يأثم بتركها. يأثم بتركها. وبعضهم قال يعيدها في الوقت استحبابا لا وجوبا. هذه رواية أيضا عن مالك اختارها الشوكاني، وهو قول قاله بعض المالكية وصححه وذهب إليه. خلاصة هذه الأقوال أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، واختلفوا هل تسقط مع الجهل والنسيان أم لا تسقط. القول الثاني أنها سنة. القول الثالث واجبة وليست شرطا، تصح الصلاة بالنجاسة مع الإثم للمتعمد القادر. بس هذه الأقوال في المسألة. قال المؤلف رحمه الله: وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء. الآن دخل في موضوع سبب الخلاف. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ قال: أحدها اختلافهم في قوله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، هل ذلك محمول على الحقيقة أو محمول على المجاز؟ ماذا يعني بالحقيقة؟ أن المقصود بالثياب الثياب المحسوسة التي يستر الناس أنفسهم بها، ويعني بالمجاز أن المقصود طهارة الجسم من الذنوب والقلب من الكفر. هذا ما يعنيه بالحقيقة والمجاز. والسبب الثاني، يعني السبب الأول خلاف في معنى الآية، السبب الثاني تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك، يعني الأحاديث النبوية، تعارض الأحاديث النبوية، بعضها يدل على الوجوب، بعضها يدل على الاستحباب، بعضها يدل على الشرطية، فلما تعارضت اختلفوا في هذه المسألة. والسبب الثالث اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى. العلماء يقسمون الأحكام الشرعية إلى معقولة المعنى، يعني عرفت العلة والحكمة منها، وأحكام تعبدية غير معقولة المعنى لا تعرف حكمتها وعلتها. هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب والنهي من الحظر إلى الكراهة؟ يعني معرفتنا للمعنى الذي أريد من تشريع الحكم، هل يعتبر هذا قرينة صارفة أم لا؟ قال: أم ليست قرينة، وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة، وإنما صار من صار إلى الفرق في ذلك لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح، وهذه في الأكثر هي مندوب إليها. يعني إيش؟ يعني يقول لك الآن هؤلاء الذين قالوا بالاستحباب لا بالوجوب، قالوا هذا حكم، إزالة النجاسة حكم معقول المعنى، فإذا كان معقول المعنى إذن فهو من محاسن الأخلاق ومن باب المصالح، وليس هو مما فرض الله وأوجب في ذلك. وآخرون قالوا لا، هو حكم غير معقول المعنى، بل هو أمر تعبدي. والذين قالوا هو معقول المعنى أيضا لم يسلموا بأنه من باب الآداب والأخلاق فقط التي لا يعاقب عليها من فعلها. سيأتي نقاش هذا الأمر كله. المهم هذه هي أسباب الخلاف. قال: فمن حمل قوله تعالى: وثيابك فطهر، على الثياب المحسوسة، قال: الطهارة من النجاسة واجبة. ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم يرى فيها حجة. هذا السبب الأول من أسباب الخلاف. وثيابك فطهر، هل هو أمر بتطهير الثياب من النجاسة أم لا؟ هذا دليل لمن يقول بالوجوب، لكن لا يتم له هذا الدليل إلا بعد أن نسلم بأمرين: الأول أن الآية جاء معناها هو تنظيف الثياب من النجاسات، الثياب المحسوسة المعلومة هذه التي نرتديها، أن نسلم بأن هذه الآية معناها هو هذا. الأمر الثاني أن نسلم لمن قال بالشرطية خاصة، هذا نسلم له بأن مجرد الأمر يفيد الشرطية، لأن هذه الآية استدل بها من قال بالوجوب ومن قال بالشرطية، فمن قال بالوجوب متوقف الاستدلال بها على أن المعنى المراد منها هو إزالة النجاسة عن الثياب، ومن قال بالشرطية متوقف الاستدلال بها على هذا الأمر وعلى أمر آخر، وهو أن يسلم له بأن الشرطية تثبت بمجرد الأمر. والراجح في هذه الآية هو ما قاله أكثر السلف في تفسيرها، وهو أن المراد بقوله تعالى وثيابك فطهر تطهير القلب والبدن من الكفر والذنوب. وذلك لماذا رجحنا هذا؟ لأن سياق الآية في هذا المعنى، وهذه السورة بدايتها نزلت في قبل نزول الشرائع من وضوء وصلاة وغير ذلك. هذه بداية سورة المدثر من أول الآيات نزولا، فما كان في شرائع أصلا، كان مسألة توحيد. فإنما أريد بها الطهارة من أوثان الجاهلية وشركها ومن الأعمال الخبيثة. وهذا المعنى كان القرائن هذه كلها تدل على هذا المعنى، وهذا المعنى استعمال عربي مشهور عندهم، يقولون فلان نقي الثوب وطاهر الجيب إذا كان عفيفا مسلما، وهذا معنى يعني الاستعمال هذا كان معروفا ومشهورا عند العرب، وهذا التفسير بهذا المعنى ثابت عن ابن عباس وغيره. قال ابن عبد البر معروف عند العرب أنها تكني بطهارة الثوب عن العفاف وبفضلة الثوب وسعته عن العطاء. فهذا استعمال عربي صحيح معروف ومشهور، فلا مانع من تقديمه على المعنى الآخر، خاصة هذه القرائن تدل على ذلك، والله أعلم. إذن لا دليل في هذه الآية على هذه المسألة التي معنا. لا تصح دليلا لا للذين يقولون بالوجوب ولا الشرطية ولا الاستحباب ولا شيء. هذه الآية ليست فيما نحن فيه. قال وأما، طبعا الخلاف موجود، بعضهم قال المعنى الثاني هو الراجح، والبعض قال الآية تحتمل المعنيين وكلاهما صحيح إلى آخره، والمعاني وذكروا معاني أخرى، لكن هذا هو الراجح وهو الذي عليه أكثر السلف وهو الثابت عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه. وأما الآثار المتعارضة، قال المؤلف وأما الآثار المتعارضة في ذلك، يعني الأحاديث التي تعارضت، فمنها حديث صاحبي القبر المشهور وقوله فيهما صلى الله عليه وسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب، لأن العذاب لا يتعلق إلا بالواجب، هذا ظاهره، هذا ظاهر الحديث، وهذا الحديث متفق على صحته وهو صحيح. وهذا الحديث مهم جدا في هذا الباب الذي نحن فيه. هذا دليل من أدلة الذين يقولون بالوجوب وبالشرطية أيضا، فالذين يقولون بالوجوب والذين يقولون بالشرطية يستدلون بهذا الحديث. وهذا الحديث حقيقة هو حجة على الذين يقولون بالسنية، فلا وجه أن نجعل هذه المسألة من باب محاسن الأخلاق كما قالوا، لأن هذا فيه عذاب، والعذاب لا يكون من هذا الباب. وقول الذين يقولون بالسنية ضعيف، وهذا الحديث دليل ضده. طيب، بقي عندنا إذن دليل الذين يقولون بالوجوب قوي، ودليل الذين يقولون بالشرطية قوي بناء على هذا الحديث. طيب، طيب ما الذي عارض هذا الحديث حتى ذهبوا إلى الاستحباب؟ قال وأما المعارض لذلك فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه رمي عليه وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة. هذا الحديث متفق عليه أيضا. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي فقام بعض كفار الجاهلية ووضعوا عليه سلا جزور. سلا الجزور اللي هو مثل المشيمة عند المرأة عند الحيوانات يقال له السلا اللي هو الكيس هذا الذي يكون فيه الجنين. الجزور اللي هي الناقة سلا جزور كيس هذا كيس الناقة اللي تكون فيه حامل ويكون الحمل موجود في داخل الكيس لما تنزل ينزل الكيس معه ويكون معه دم وأشياء نجسة مثل هذه. فقالوا هذه نجاسة وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وما قطع صلاته عليه الصلاة والسلام ما قطع صلاته. استدل الذين يقولون بالسنية بهذا الدليل قالوا لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة لكنه لم يقطع ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه عاد الصلاة. قال وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة. شفت؟ ومنها ما روي أن النبي صلى الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه فطرح نعليه فطرح الناس لطرحه نعاله فأنكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال إنما خلعتها لأن جبريل أخبرني أن فيها قذرا يعني نجاسة. هذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود وغيرهم. قال فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بنى على ما وضى من الصلاة يعني لو كانت واجبة وجوبة فرض يعني شرطا لو كانت شرطا لما مضى لما بنى على ما مضى من الصلاة يعني الصلاة التي صلاها بالنعلين اعتمدها ولم يبطلها وبنى عليها وأكمل صلاته فيدل ذلك على أن النجاسة وجودها في الثوب لا يبطل الصلاة فليست شرطا. وهذا الحديث حديث النعلين خرجه أحمد وأبو داود فيه خلاف نعم هل هو متصل أم مرسل. أبو حاتم الرازي رجح الاتصال والحديث صحيح إن شاء الله. وهذا دليل من أدلة الذين يقولون بالاستحباب. قال فمن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهر قال إما بالوجوب إن رجح ظاهر حديث الوجوب أو بالندب إن رجح ظاهر حديثي الندب أعني الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد يعني حديث النعلين وحديث سلا الجزور. قال ومن ذهب مذهب الجمع فمنهم من قال هي فرض مع الذكر والقدرة يعني فرض يعني بمعنى شرط. لاحظ هنا يعبرون بالفرض عن الشرط ساقطة مع النسيان وعدم القدرة. ومنهم من قال هي فرض مطلقا وليست من شروط صحة الصلاة يعني هي واجبة لكنها ليست شرطا من شروط صحة الصلاة. وهي قول رابع في المسألة ذكر في البداية ثلاثة أقوال والآن تم ملك القول الرابع. قال وهو ضعيف ضعف هذا القول قال لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة. جميل لاحظ هنا قال لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة
ماذا يعني بهذه الكلمة؟ رد بها على من قال بالوجوب دون الشرطية. الذين استدلوا على الشرطية كما ترون استدلوا بالأوامر، ما في عندهم ولا دليل واحد ينفي صحة الصلاة بالنجاسة. يعني ما جاء في حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا صلى بالنجاسة مثلا، لا صلاة لمن صلى بالنجاسة، ما في. لا تصلوا بالنجاسة نهي خاص بالصلاة، ما في، لكن جاءت أوامر. كيف يستدلون بالأوامر على الشرطية؟ وكيف تثبت الشرطية أصلا؟ لخص مسألة ثبوت الشرطية الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار، لخص لنا كيفية إثبات الشرطية في الأحكام، فقال لما ذكر في طبعا في كتاب السيل الجرار عندي طبع الدار بن حزم الصفحة 98 في المتن، قال وطهارة البدن من حدث ونجس ممكن الإزالة، يعني هذا من الشروط جعله. قال الشوكاني وقد عرفناك أن الشرط هو ما يؤثر عدمه في عدم المشروط ولا يؤثر وجوده في وجوده، هذا تعريف للشرط تقدم معنا. لكن الشاهد هنا قال فلا يثبت الشرط إلا بدليل يدل على أن المشروط يعدم أو يعدم بعدمه، فلا يثبت إلا بدليل يدل على أن المشروط يعدم بعدمه، بعدم الشرط يعني طهارة النجاسة، لابد يوجد عندنا دليل يدل على فساد الصلاة بوجود النجاسة. قال وذلك إما، كيف يثبت هذا؟ قال وذلك إما بعبارة مفيدة لنفي الذات أو الصحة، نفي الذات كي يقول لك لا صلاة، هذا نفي للذات، أو نفي للصحة أي لا يقبل الله سبحانه وتعالى صلاة أو لا تصح صلاة. قال مثل أن يقول لا صلاة لمن لا يفعل كذا، هذا نفي للذات، أو لمن فعل كذا، أو تقول لا تقبل صلاة من فعل كذا أو من لم يفعل كذا، أو لا تصح صلاة من فعل كذا أو من لم يفعل كذا، هذا مثال على نفي الذات ونفي الصحة. قال وأما مجرد الأوامر، هذه محل الشاهد، هنا يستدل الذين يقولون بالشرطية استدلوا عندنا بإيش؟ مجرد الأوامر. قال وأما مجرد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوجوب، والواجب ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بتركه، وذلك لا يستلزم أن يكون ذلك الواجب شرطا بل يكون التارك له آثما، وأما أنه يلزم من عدمه العدم فلا. قال وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد المرادف للبطلان، إذا كان النهي عن ذلك الشيء لذاته أو لجزئه لا لأمر خارج عنه. ثم ذكر أنه لا يوجد ما يدل على الشرطية بناء على ما ذكرنا في مسألة طهارة من الحدث، عفوا طهارة من النجاسة، لأنه قال إذا عرفت هذا علمت أن طهارة البدن من الحدثين يعني الحدث الأصغر والأكبر شرط لصحة الصلاة وجود الدليل المفيد للشرطية، وأما طهارته من النجس فإن وجد دليل يدل على أنه لا صلاة لمن صلى وفي بدنه نجاسة، أو لا تقبل صلاة من صلى وفي بدنه نجاسة، أو وجد نهي لمن في بدنه نجاسة أن يقرب الصلاة وكان ذلك النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان، صح الاستدلال بذلك على كون طهارة البدن عن النجاسة شرطا لصحة الصلاة، وإلا فلا. وليس في المقام ما يدل على ذلك، فإن حديث الأمر بالاستنزاه من البول وأن عامة عذاب القبر منه ليس فيه إلا الدلالة على وجوب الاستنزاه، فيكون المصلي مع وجود النجاسة في بدنه آثما ولا تبطل صلاته. هذا خلاصة ما ذكره الشوكاني في السيل الجرار، وهو كلام علمي نفيس وتطبيق القواعد الأصولية على هذا التفريع. لكن فهذا الدليل الذين قالوا بالوجوب ولم يقولوا بالشرطية، عندهم دليل يدل على الوجوب وهو دليل العذاب، إنهما يعذبان ولا يعذبان في كبير، وهذا يدل يبطل السنية ويثبت الوجوب، لكن الوجوب يبقى إما شرط أو لا. الشرطية كما ذكر هنا الآن بن الشوكاني لا يوجد دليل عليها إلا الأوامر. هل الأوامر هذه كافية؟ الآن من خلال ما ذكره المؤلف قال لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة، هنا محل الشاهد ترى عندهم في الموضوع. إيش وين كيف يقولون بالشرطية؟ هم يقولون جاء أمر بإزالة النجاسة. طيب قال الشوكاني الأمر وحده لا يكفي، قالوا هم لا، الأمر إذا كان خاصا بالصلاة، ها لاحظ هنا، الأمر إذا كان خاصا بالصلاة يستلزم النهي عن الضد، والنهي عن الضد هذا يقتضي إيش؟ يقتضي الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه حجتهم. إذن هل الأمر خاص بالصلاة أم لا؟ هذا هو الفاصل في هذه القضية. الصحيح أن الأمر ليس خاصا بالصلاة. ما الدليل؟ نفس الحديث، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. هل قال في الصلاة؟ ما قال في الصلاة. نعم جاء في حديث الحائض أنه في الصلاة، نحن نسلم بأن إزالة النجاسة مأمور بها في الصلاة، لكن أيضا مأمور بها في غير الصلاة بهذا الحديث الذي معنا. نقل بعضهم الاتفاق على خلاف هذا، قالوا يوجد اتفاق على أن الأمر بإزالة النجاسة هذا في الصلاة، ما في اتفاق في الموضوع، الخلاف ثابت وموجود. ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أن هذا الحديث يدل على ما ذكرنا، أن الأمر بالطهارة من النجاسة ليس خاصا بالصلاة. وبناء على ذلك فإذا كان الأمر عاما وليس خاصا إذن لا يستلزم النهي عن الضد، فلا يدل على الفساد، فلا يبقى للقائلين بالشرطية حجة في هذه المسألة. طيب متى يكون قولهم قويا؟ يكون قولهم قويا إذا صح الإجماع الذي نقل سابقا، أو صح اختصاص الأمر بإزالة النجاسة في الصلاة خاصة، عندئذ يكون قولهم قويا. وأما قول الذين قالوا بأن حتى الجاهل والناس أيضا هي في حقهم شرط فلا تصح صلاتهم، فهذا قول ضعيف. ليش؟ لأنه مخالف لحديث سل الجزور وحديث النعلين. حديث سل الجزور والنعلين يدلان على أنه أن إزالة النجاسة ليست شرطا في حالة الجهل وحال النسيان أو عدم القدرة. الجهل والنسيان يدل عليه حديث عليه. طيب هل يصح أن نسمي الشيء شرطا مع سقوطه في حال الجهل والنسيان؟ هذه مسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم. إذا ثبت أن الشيء يسقط في حال الجهل والنسيان وأن الفعل يكون صحيحا، هل يسمى شرطا؟ في هذا نزاع بين أهل العلم، لأننا لو نظرنا في الشروط والأركان نجدها لا تسقط حتى في حال الجهل والنسيان، فلذلك اختلف العلماء وذكر هذا الخلاف ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة عند ذكره لشروط الصلاة في بداية كتاب الصلاة، ذكر هذا الخلاف عند الحنابلة أنفسهم وعند غير الحنابلة أيضا. فبعضهم قال نعم يسمى شرطا حتى مع سقوطه في حال الجهل والنسيان، وقالوا مخالفة بعض الشروط في بعض الأحكام لا يلزم من ذلك أن لا تسمى شروطا، والبعض الآخر قال لا، الشرط عندنا قاعدته أنه لا يسقط حتى في حال الجهل والنسيان كالأركان والشروط الأخرى. وهل الخلاف لفظي؟ ابن تيمية يشير إلى هذا، لأن الخلاف لفظي. لكن حقيقة ربما إذا قلنا بأنه لا يسمى شرطا ولا يكون شرطا في حال سقوطه بالجهل والنسيان، ربما نجعل ذلك قرينة لرفع الشرطية عن هذا الحكم، والله أعلم. على كل حال، أرجح الأقوال في هذه المسألة هما قولان: القول بأن طهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة في لغير الجاهل والناس، أما في حق الجاهل والناس فليست شرطا، يعني من صلى بالنجاسة جاهلا لها أو ناسيا فصلاته صحيحة، أما من صلى عالما بها قادرا على إزالتها فصلاته باطلة، بناء على هذا القول. وهذا القول قول عند المالكية، هذا القول قوي في الحالات التي ذكرنا، في حال أنه ثبت الإجماع أو في حال اختصاص الأمر بالصلاة. أما القول الثاني وهو القول بالوجوب وعدم الشرطية، هذا القول حقيقة تجتمع به الأدلة جميعا، وهو قوي لعدم ثبوت الإجماع ولعدم اختصاص الأمر بالصلاة. هذا خلاصة ما عندي في الأمر، والله أعلم. والذي يرجح عندي إلى الآن هو ما ذكره الشوكاني رحمه الله، أذهب إلى الوجوب ولا أذهب إلى الشرطية، مع أنني أوصي بما أوصى به ابن عبد البر رحمه الله: الإنسان لا يطمئن إلى أن صلاته صحيحة إلا بطهارة ثوبه. ليش؟ لأن العلماء أكثرهم على هذا القول، والأدلة كما ترون تحتمل. فاطمئنان النفس والتورع وأيضا التورع في دينك والاحتياط لعبادتك وطاعتك مطلوبة هنا في هذا الموطن. فحاول جاهدا ألا تصلي إلا وثوبك طاهرا ومكانك طاهرا وجسدك طاهرا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ربما تحتاج إلى هذا الفقه، لكن الذي ذهبنا إليه عند المطائق، والله أعلم. والحمد لله. ولا بعد ما انتهينا من كلام المؤلف، بعد نكمل. قال: وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين الغير معقولته، أعني أنه جعل الغير معقولة آكد في باب الوجوب، فرق بين الأمر الوارد في الطهارة من الحدث وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس. الأمر الوارد في الطهارة من الحدث يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، يعني الأمر بالوضوء والأمر بالغسل. وأنتم ترون أن هذا شرط فلا يسقط، لا حتى في الجهل والنسيان لا يسقط شرطية الوضوء، شرطية رفع الجنابة كذلك. ففرق بين هذا وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس. قال: لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة، وذلك من محاسن الأخلاق. طبعا هذا يرده حديث إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، والعذاب لا يكون على محاسن الأخلاق فقط. قال: وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى، يعني تعبدية، مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في النعال، مع أنها لا تنفك من أن يوطأ بها النجاسات غالبا، وما أجمع عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسات. طبعا العفو عن اليسير والتخفيف فيه من باب الرخص لدفع المشقة والتعسير، وهذا لا ينافي وجوب الأصل كما في كثير من الأحكام، والله أعلم. فهذا القول قول ضعيف لا ينظر إليه، والله أعلم. والحمد لله، ونكتفي بهذا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، وهو الدرس 44. وفي هذا الدرس سنبدأ بكتاب جديد من كتب الطهارة، وهو كتاب الطهارة من النجاسات. فكل مباحث النجاسة سيضعها في هذا الكتاب. قسم المؤلف الكتاب إلى
ستة أبواب، وسيتحدث في كل باب عن أمر من أمور التي تتعلق عن أمر من الأمور التي تتعلق بالنجاسة، وهو آخر كتاب من كتب الطهارة وآخر كتاب مقرر معنا في دراسة هذا المستوى، المستوى الرابع في معهد الدين القيم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة من النجس. طهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأدناس والأوساخ، والنجس اسم لعين النجاسة، والنجاسة لغة القذارة، وشرعا كل عين يجب التطهر منها كالبول والبراز وما شابه. فهذا الباب باب إزالة النجاسة والتخلص منها وتنظيف البدن والثياب ومواضع الصلاة منها وكل ما يتعلق بمباحث النجاسات. قال المؤلف رحمه الله: والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب. الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة، أعني في الوجوب أو في الندب، إما مطلقا وإما من جهة أنها مشترطة في الصلاة. يعني الباب الأول سيعقده لي بيان حكم إزالة النجاسة أو حكم الطهارة من النجاسات، ما حكمه في الشرع، هل هو واجب، هل هو مستحب، هل هو شرط أم ليس بشرط، سيأتي إن شاء الله هذا كله. الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات، يعني ما هو نجس وما ليس بنجس، كالبول نجس مثلا، أي نعم، التراب طاهر مثلا وما شابه. قال الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها، يعني من أين يجب إزالة النجاسة، يجب أن نزيلها عن البدن، نزيلها عن الثياب، نزيلها عن مواضع الصلاة، سيذكر هذا كله. الباب الرابع في معرفة الشيء الذي به تزال، بأي شيء تزيل النجاسة، يزيلها بالماء، نعم طيب، الماء الطاهر يزيل النجاسة، الحجارة تزيلها، التراب يزيلها، هذا كله سيتحدث عنه في هذا الباب. قال الباب الخامس في صفة إزالتها في المحل، يعني كالغسل مثلا أو المسح أو النضح أو ما شابه. الباب السادس في أداب الإحداث، أي أداب الاستنجاء ودخول الخلاء وما شابه. هذه الأبواب التي سيعقدها في هذا الكتاب. قال الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة، ما حكم إزالة النجاسة والتطهر من النجاسات. قال: والأصل في هذا الباب أما من الكتاب فقوله تعالى: وثيابك فطهر. وثيابك فطهر أصل هذا الباب، يعني التنظف من النجاسات. قال جعل المؤلف هذا أصلا لهذا الباب، لكن هذا الأصل مختلف فيه، هذا الأصل مختلف فيه، يعني معنى وثيابك فطهر محل خلاف بين العلماء، وفي تفسيرها أقوال لأهل العلم. أشهر هذه الأقوال أن معنى وثيابك فطهر، ثيابك المعروفة المحسوسة هذه طهرها من النجاسات، هذا قول من أقوال أهل العلم، وهو الذي اعتمده المؤلف حيث جعل هذه الآية أصلا لهذا. وقال الطبري لما ذكر هذا القول، قال هذا هو أظهر معانيه، أظهر معاني لفظ الآية هو هذا، ولكن ذكر القول الثاني وهو قول مشهور أيضا، قال: والقول الثاني جسمك فطهر من الذنوب، جسمك فطهر من الذنوب، وقلبك طهره من الشرك وما شابه. إذن المعنى أن قال الطبري في هذا المعنى الذي ذكره الثاني، قال قول عليه أكثر السلف، والله أعلم بمراده من ذلك، انتهى كلام الطبري رحمه الله. هذا القول بأن المراد بثيابك فطهر ليست الثياب المحسوسة، وإن المقصود البدن والقلب، طهرها من إيش؟ من الذنوب ومن الشرك وما شابه. هذا القول هو الذي عليه أكثر السلف، وسيأتي إن شاء الله نقاش هذا الموضوع. طبعا الراجح عندنا هو ما عليه أكثر السلف، وذلك لسبب سنذكره إن شاء الله في موطنه. فلا تصلح هذه الآية أن تكون أصلا لهذا الباب في هذا الموطن، خلاف فيها شديد، إلا على قول من ذهب إلى ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. لكن عندنا أدلة كثيرة تدل على وجوب إزالة النجاسة والتطهر منها، ستأتي إن شاء الله منها ما ذكره هنا. يعني أما في الكتاب هذه الآية لا تصلح. قال وأما من السنة، نعم في السنة ثابت أشياء كثيرة، أما في القرآن فما وجدوا إلا هذه، وهذه فيها خلاف. أما من السنة فآثار كثيرة ثابتة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. الشاهد هنا من استجمر فليوتر، الاستجمار استعمال الجمار وهي الحجارة في إزالة ما تبقى من بول وبراز بعد قضاء الحج، هذا فيه أمر بالإيتار عند الاستجمار. ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب، وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي، هذا حديث آخر. يعني منها هذا الحديث الأول: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، هذا يدل على إزالة النجاسة وهو الاستجمار. وأيضا حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب، وكذلك أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي. أن تلاحظ أن الحديث الأول الذي ذكره الاستجمار هذا فيه إزالة النجاسة عن البدن، الحديث الثاني فيه إزالة النجاسة عن الثوب، الحديث الثالث وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي هذا فيه إزالة النجاسة عن موضع الصلاة، لأن هذا الأعرابي كان قد بال في المسجد. فأتى بأمثلة على هذا كله. قال وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. هذا الشاهد أن هذا الرجل عذب في قبره لأنه ما كان يستنزه من البول، ما كان يتنظف من البول بعد أن يبول، يتبقى النجاسة عليه. طيب هذه الأحاديث التي ذكرها كلها في الصحيحين متفق عليها والحمد لله، وكلها ثابتة، والأدلة على هذا قلنا كثيرة التي تدل على التنظف من عن التنظف من النجاسة وإزالة النجاسة والطهارة منها. قال المؤلف رحمه الله: اتفق العلماء لمكان هذه المسموعات، يعني اتفاق العلماء حصل بسبب وجود هذه الأحاديث المسموعة، على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع. لاحظ هنا الاتفاق الذي نقله المؤلف، قال اتفقوا على إيش؟ على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع. إذن شرعية إزالة النجاسة وأن الله أمر بها هذا محل اتفاق، لكن ما نوع الأمر محل خلاف، هل هو أمر إيجاب أمر استحباب أمر للشرطية، هذا محل خلاف. أما الاتفاق حاصل على أصل الأمر في الشرع، وهذا الذي ذكره المؤلفون هو أدق ما ذكر في الإجماع في هذه المسألة. بعضهم نقل الإجماع بطريقة أخرى غير مسلمة، لكن ما ذكره المؤلف هنا جيد في طريقة نقل الإجماع. الإجماع حاصل على أصل الأمر بإزالة النجاسة، لكن ما نوع هذا الأمر ما فيه إجماع، خلاف شديد جدا في المسألة. وبمعنى ما ذكره المؤلف أيضا ذكره ابن عبد البر رحمه الله، قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلها من الثياب والبدن، وألا يصلي بشيء منها في الأرض ولا في الثياب. لاحظ هذا الإجماع، إجماع مسلم هذا إلى الآن، لكن الخلاف حاصل في نوع الأمر، في نوع الأمر. لذلك قال المؤلف بعد ذلك، كلام المؤلف دقيق في هذا الموضوع، قال: واختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور، وهو الذي يعبر عنه بالسنة، ندب المستحب يعني الذي يعبر عنه بالسنة يعني الاستحباب وليس على الوجوب. فلاحظ هنا يذكر خلافا في أمرين، يعني خلاف في أمر واحد على قولين. القول الأول الوجوب، لكن ما نوع هذا الوجوب؟ هم يطلقون الوجوب ويريدون الوجوب الذي ليس شرطا، ويطلقون الوجوب ويريدون الشرطية، ففيه قولان في هذا، واختلفوا هل ذلك على الوجوب، وجوب الشرطية أم وجوب من غير شرط، هما قولان في الوجوب، أو على الندب المذكور وهو الذي يعبر عنه بالسنة. فصار عندي ثلاث أقوال في هذه المسألة الآن حاليا. قول الأول أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. القول الثاني أن إزالة النجاسة واجب وليست شرطا. القول الثالث أنها سنة، إزالة النجاسة سنة مستحبة وليست واجبة. هذه ثلاث أقوال في المسألة. والقول الأول أنها شرط في الصلاة ينقسم إلى قسمين. هي شرط في الصلاة عند الذين قالوا هذا في حال العلم بها وفي حال القدرة على إزالة النجاسة، جميعهم يقولون هذا، لكن في حال الجهل والنسيان يختلفون، وهي روايات عند أصحاب المذاهب كما سيأتي إن شاء الله. فقال قوم إن إزالة النجاسات واجبة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. وقال قوم إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض. وقال قوم هي فرض مع الذكر، ساقطة مع النسيان. وكلا هذين القولين، يعني القول بالسنية والقول بأنها فرض مع الذكر، عن مالك وأصحابه. هذا ما ذكره المؤلف من الأقوال. طيب الآن بالنسبة للأقوال، هل إزالة النجاسة شرط أم واجبة أم مستحبة؟ طهارة من النجاسات في الصلاة، هل هي شرط لصحة الصلاة أم واجبة فقط وليست شرطا، بحيث من علم بها وصلى والنجاسة عليه وهو يعلم بها وقادر على إزالتها وصلى، هل صلاته صحيحة ولا فاسدة؟ إن قلنا بأنها شرط فصلاته فاسدة، وإن قلنا ليست بشرط فصلاته صحيحة ولكنه آثم عند من يقول بالوجوب، أما من يقول بالاستحباب فصلاته صحيحة ولا يأثم. هذا الفرق ما بين الأقوال، هذه هي مسألتنا الآن. الأقوال فيها، نقل ابن حزم وابن عبد البر عن قوم أنهم قالوا بالإجماع على وجوب غسل النجاسة، وأن من لم يغسل النجاسة الكثيرة عمدا تبطل صلاته. النجاسة إيش؟ الكثيرة. من لم يغسلها عمدا، علم بها وتركها عمدا، بطلت صلاته. نقل بعضهم الإجماع على هذا الكلام. قال ابن حزم غسل النجاسة واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف، هنا ينقل الفرض الوجوب، لكن هل الشرطية وعدم الشرطية ما تكلم عن هذا، وإن كانوا أحيانا كثيرة يذكرون الفرض ويريدون به الشرطية. وقال ابن عبد البر وهو يذكر أدلة القائلين بأن غسل النجاسات فرض واجب، ولا تجزئ صلاة من صلى بثوب النجس، هنا الشرطية لاحظ، عالما كان بذلك أو ساهيا عنه. قال وقال بعض من يرى غسل النجاسة فرضا، لما أجمعوا على أن الكثير من النجاسة واجب غسله من الثوب والبدن، وجب أن يكون القليل منها في حكم الكثير كالحدث قياسا. يعني هذا يتحدث عن القليل من النجاسة، هل يبطل، هل هو شرط أم لا، القليل من النجاسة إزالته شرط أم ليس بشرط. فيقول لك كما أجمعوا على الكثير إذن فالقليل مثله. إذن هنا ينقل بعضهم، طبعا الكلام مش لابن عبد البر، ابن عبد البر ناقل لهذا الكلام، وذكر كلاما آخر في هذه المسألة. ثم ذكر هو نفسه ابن عبد البر قول من يقول بالسنية، وقول من يقول بالسنية هذا يقول بعضهم ببطلان الصلاة مع قولهم بأنها سنة. يقولون من تعمد الصلاة في الثوب النجس تعمد ترك النجاسة فسدت صلاته، هذا قول لبعض المالكية. وبعضهم الذين يقولون بالسنية يقولون لا تفسد صلاته، ذكر هذه الأقوال في المذهب المالكي.
وأما النجاسة بعضهم فرق بين كثير النجاسة وقليل النجاسة، فقالوا تبطل بكثير النجاسة ولا تبطل بقليل النجاسة. هذه أقوال كلها ذكرت. وهل تبطل في حال النسيان والجهل بها أم لا تبطل؟ أيضا هذا محل خلاف بين العلماء كبير جدا. والصحيح أنه لا إجماع في هذه المسألة، ما في الإجماعات المنقولة ضعيفة، والخلاف موجود عن السلف رضي الله عنه، ثابت عن سعيد بن جبير وغيره، هم خالفوا في هذه المسألة وقالوا بعدم الوجوب. إذا نلخص نحن الأقوال في المسألة، إذا بما أنه ما في إجماع في المسألة، إذا نطرح المسألة مسألة فقهية علمية بناء على الأدلة نتحدث. لكن خلاصة الأقوال، القول الأول إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة مطلقا، للعالم بها القادر على إزالتها ولغير العالم بها القادر عليها، وللجاهل بها والناس فإن صلى بها بطلت صلاته. يعني إيش عندهم هؤلاء؟ بأن الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة بمعنى الشرطية التامة، فلا يعذر لا بجهل ولا نسيان ولا غيره. صلى ورأى نجاسة صلاته باطلة، هذا القول الأول. وهذا القول منسوب لجمهور أهل العلم، وهو رواية عن الإمام مالك. ذكر هذا القول عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. لكن مسألة الجاهل والناس هذه فيها نزاع بينهم، وهي روايات وأقوال في المذاهب هذه. لكن جمهور أهل العلم على بطلان صلاة من صلى بالنجاسة وهو عالم بها وقادر على إزالتها، أكثر أهل العلم على هذا القول. ثم اختلفوا بعد ذلك في الجاهل والناس اختلافا كثيرا. فإذا صار عندي في نفس الذين يقولون بالشرطية عندهم قولا في مسألة الجاهل والناس، هل تبطل صلاته أم لا تبطل، فيه قولا في المسألة هذه. هذا بالنسبة للقول الأول، وقسمناه إلى قسمين في الجاهل والناس. طيب القول الثاني تصح الصلاة مع النجاسة، وإزالة النجاسة سنة مستحبة وليست واجبة، وإن كان عالما متعمدا تصح صلاته. هذه رواية عن مالك، وهي رواية مشهورة في المذهب المالكي، ونقل هذا القول عن ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم من السلف. القول الثالث إزالتها واجبة وليست شرطا لصحة الصلاة، فلا تبطل الصلاة بوجودها، ولكن العالم بها القادر على إزالتها يأثم بتركها. يأثم بتركها. وبعضهم قال يعيدها في الوقت استحبابا لا وجوبا. هذه رواية أيضا عن مالك اختارها الشوكاني، وهو قول قاله بعض المالكية وصححه وذهب إليه. خلاصة هذه الأقوال أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، واختلفوا هل تسقط مع الجهل والنسيان أم لا تسقط. القول الثاني أنها سنة. القول الثالث واجبة وليست شرطا، تصح الصلاة بالنجاسة مع الإثم للمتعمد القادر. بس هذه الأقوال في المسألة. قال المؤلف رحمه الله: وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء. الآن دخل في موضوع سبب الخلاف. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ قال: أحدها اختلافهم في قوله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، هل ذلك محمول على الحقيقة أو محمول على المجاز؟ ماذا يعني بالحقيقة؟ أن المقصود بالثياب الثياب المحسوسة التي يستر الناس أنفسهم بها، ويعني بالمجاز أن المقصود طهارة الجسم من الذنوب والقلب من الكفر، هذا ما يعنيه بالحقيقة والمجاز. والسبب الثاني، يعني السبب الأول الخلاف في معنى الآية، السبب الثاني تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك، يعني الأحاديث النبوية، تعارض الأحاديث النبوية، بعضها يدل على الوجوب، بعضها يدل على الاستحباب، بعضها يدل على الشرطية، فلما تعارضت اختلفوا في هذه المسألة. والسبب الثالث اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى. العلماء يقسمون الأحكام الشرعية إلى معقولة المعنى، يعني عرفت العلة والحكمة منها، وأحكام تعبدية غير معقولة المعنى لا تعرف حكمتها وعلتها. هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب والنهي من الحظر إلى الكراهة؟ يعني معرفتنا للمعنى الذي أريد من تشريع الحكم هل يعتبر هذا قرينة صارفة أم لا؟ قال: أم ليست قرينة، وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة، وإنما صار من صار إلى الفرق في ذلك لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح، وهذه في الأكثر هي مندوب إليها. يعني إيش؟ يعني يقول لك الآن هؤلاء الذين قالوا بالاستحباب لا بالوجوب، قالوا هذا حكم إزالة النجاسة، حكم معقول المعنى، فإذا كان معقول المعنى إذن فهو من محاسن الأخلاق ومن باب المصالح، وليس هو مما فرض الله وأوجب في ذلك. وآخرون قالوا لا، هو حكم غير معقول المعنى، بل هو أمر تعبدي. والذين قالوا هو معقول المعنى أيضا لم يسلموا بأنه من باب الآداب والأخلاق فقط التي لا يعاقب عليها من فعلها. سيأتي نقاش هذا الأمر كله. المهم هذه هي أسباب الخلاف. قال: فمن حمل قوله تعالى وثيابك فطهر على الثياب المحسوسة، قال: الطهارة من النجاسة واجبة، ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم يرى فيها حجة. هذا السبب الأول من أسباب الخلاف، وثيابك فطهر، هل هو أمر بتطهير الثياب من النجاسة أم لا؟ هذا دليل لمن يقول بالوجوب، لكن لا يتم له هذا الدليل إلا بعد أن نسلم بأمرين: الأول أن الآية جاء معناها هو تنظيف الثياب من النجاسات، ثياب المحسوسة المعلومة هذه التي نرتديها، أن نسلم بأن هذه الآية معناها هو هذا. الأمر الثاني أن نسلم لمن قال بالشرطية خاصة، هذا نسلم له بأن مجرد الأمر يفيد الشرطية، لأن هذه الآية استدل بها من قال بالوجوب ومن قال بالشرطية، فمن قال بالوجوب متوقف الاستدلال بها على أن المعنى المراد منها هو إزالة النجاسة عن الثياب، ومن قال بالشرطية متوقف الاستدلال بها على هذا الأمر وعلى أمر آخر، وهو أن يسلم له بأن الشرطية تثبت بمجرد الأمر. والراجح في هذه الآية هو ما قاله أكثر السلف في تفسيرها، وهو أن المراد بقوله تعالى وثيابك فطهر تطهير القلب والبدن من الكفر والذنوب، وذلك لماذا رجحنا هذا؟ لأن سياق الآية في هذا المعنى، وهذه السورة بدايتها نزلت في قبل نزول الشرائع من وضوء وصلاة وغير ذلك. هذه بداية سورة المدثر من أول الآيات نزولا، فما كان في شرائع أصلا، كان مسألة توحيد. فإنما أريد بها الطهارة من أوثان الجاهلية وشركها ومن الأعمال الخبيثة. وهذا المعنى كان القرائن هذه كلها تدل على هذا المعنى، وهذا المعنى استعمال عربي مشهور عندهم، يقولون فلان نقي الثوب وطاهر الجيب إذا كان عفيفا مسلما، وهذا معنى يعني الاستعمال هذا كان معروفا ومشهورا عند العرب، وهذا التفسير بهذا المعنى ثابت عن ابن عباس وغيره. قال ابن عبد البر معروف عند العرب أنها تكني بطهارة الثوب عن العفاف، وبفضلة الثوب وسعته عن العطاء. فهذا استعمال عربي صحيح معروف ومشهور، فلا مانع من تقديمه على المعنى الآخر، خاصة هذه القرائن تدل على ذلك، والله أعلم. إذن لا دليل في هذه الآية على هذه المسألة التي معنا. لا تصح دليلا لا للذين يقولون بالوجوب ولا الشرطية ولا الاستحباب ولا شيء. هذه الآية ليست فيما نحن فيه. قال وأما طبعا الخلاف موجود، بعضهم قال المعنى الثاني هو الراجح، والبعض قال الآية تحتمل المعنيين وكلاهما صحيح إلى آخره، والمعاني وذكروا بعض معاني أخرى، لكن هذا هو الراجح وهو الذي عليه أكثر السلف وهو الثابت عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه. وأما الآثار المتعارضة، قال المؤلف وأما الآثار المتعارضة في ذلك، يعني الأحاديث التي تعارضت، فمنها حديث صاحبي القبر المشهور وقوله فيهما صلى الله عليه وسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب لأن العذاب لا يتعلق إلا بالواجب، هذا ظاهره، هذا ظاهر الحديث، وهذا الحديث متفق على صحته وهو صحيح. وهذا الحديث مهم جدا في هذا الباب الذي نحن فيه. هذا دليل من أدلة الذين يقولون بالوجوب وبالشرطية أيضا، فالذين يقولون بالوجوب والذين يقولون بالشرطية يستدلون بهذا الحديث. وهذا الحديث حقيقة هو حجة على الذين يقولون بالسنية، فلا وجه أن نجعل هذه المسألة من باب محاسن الأخلاق كما قالوا، لأن هذا فيه عذاب والعذاب لا يكون من هذا الباب. وقول الذين يقولون بالسنية ضعيف، وهذا الحديث دليل ضده. طيب بقي عندنا إذن دليل الذين يقولون بالوجوب قوي، ودليل الذين يقولون بالشرطية قوي بناء على هذا الحديث. طيب ما الذي عارض هذا الحديث حتى ذهبوا إلى الاستحباب؟ قال وأما المعارض لذلك فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه رمي عليه وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة، هذا الحديث متفق عليه أيضا.
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي، فقام بعض كفار الجاهلية ووضعوا عليه سلا جزور. سلا الجزور اللي هو مثل المشيمة عند المرأة، عند الحيوانات يقال له السلا، اللي هو الكيس هذا الذي يكون فيه الجنين. الجزور اللي هي الناقة، سلا جزور، كيس هذا كيس الناقة اللي تكون فيه حامل، ويكون الحمل موجود في داخل الكيس، لما تنزل ينزل الكيس معه ويكون معه دم وأشياء نجسة مثل هذه. فقالوا هذه نجاسة وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وما قطع صلاته عليه الصلاة والسلام، ما قطع صلاته. استدل الذين يقولون بالسنية بهذا الدليل، قالوا لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة، لكنه لم يقطع، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه عاد الصلاة. قال وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة. شفت؟ ومنها ما روي أن النبي صلى الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه، فطرح نعليه فطرح الناس لطرحه نعالهم، فأنكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال إنما خلعتها لأن جبريل أخبرني أن فيها قذرا، يعني نجاسة. هذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود وغيرهم. قال فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بنى على ما وضع من الصلاة، يعني لو كانت واجبة وجوبة فرض، يعني شرطا، لو كانت شرطا لما مضى لما بنى على ما مضى من الصلاة، يعني الصلاة التي صلاها بالنعلين اعتمدها ولم يبطلها وبنى عليها وأكمل صلاته، فيدل ذلك على أن النجاسة وجودها في الثوب لا يبطل الصلاة، فليست شرطا. وهذا الحديث حديث النعلين أخرجه أحمد وأبو داود، فيه خلاف، نعم هل هو متصل أم مرسل. أبو حاتم الرازي ورجح الاتصال والحديث صحيح إن شاء الله. وهذا دليل من أدلة الذين يقولون بالاستحباب. قال فمن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهر، قال إما بالوجوب إن رجح ظاهر حديث الوجوب، أو بالندب إن رجح ظاهر حديثي الندب، أعني الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد، يعني حديث النعلين وحديث سلا الجزور. قال ومن ذهب مذهب الجمع فمنهم من قال هي فرض مع الذكر والقدرة، يعني فرض يعني بمعنى شرط، لاحظ هنا يعبرون بالفرض عن الشرط، ساقطة مع النسيان وعدم القدرة. ومنهم من قال هي فرض مطلقا وليست من شروط صحة الصلاة، يعني هي واجبة لكنها ليست شرطا من شروط صحة الصلاة، وهي قول رابع في المسألة. ذكر في البداية ثلاثة أقوال، والآن تمم لك القول الرابع. قال وهو ضعيف، ضعف هذا القول، قال لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة. جميل، لاحظ هنا، قال لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة. ماذا يعني بهذه الكلمة؟ رد بها على من قال بالوجوب دون الشرطية. الذين استدلوا على الشرطية كما ترون استدلوا بالأوامر، ما في عندهم ولا دليل واحد ينفي صحة الصلاة بالنجاسة،
يعني ما جاء في حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا صلى بالنجاسة مثلا، لا صلاة لمن صلى بالنجاسة، ما في، لا تصلوا بالنجاسة نهي خاص بالصلاة، ما في، لكن جاءت أوامر. كيف يستدلون بالأوامر على الشرطية؟ وكيف تثبت الشرطية أصلا؟ لخص مسألة ثبوت الشرطية الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار، لخص لنا كيفية إثبات الشرطية في الأحكام، فقال لما ذكر في طبعا في كتاب السيل الجرار عندي طبع الدار بن حزم الصفحة 98 في المتن، قال وطهارة البدن من حدث ونجس ممكن الإزالة، يعني هذا من الشروط جعله، قال الشوكاني وقد عرفناك أن الشرط هو ما يؤثر عدمه في عدم المشروط ولا يؤثر وجوده في وجوده، هذا تعريف للشرط تقدم معنا، لكن الشاهد هنا قال فلا يثبت الشرط إلا بدليل يدل على أن المشروط يعدم أو يعدم بعدمه، فلا يثبت إلا بدليل يدل على أن المشروط يعدم بعدمه، بعدم الشرط يعني طهارة النجاسة، لابد يوجد عندنا دليل يدل على فساد الصلاة بوجود النجاسة. قال وذلك إما، كيف يثبت هذا؟ قال وذلك إما بعبارة مفيدة لنفي الذات أو الصحة، نفي الذات كي يقول لك لا صلاة، هذا نفي للذات، أو نفي للصحة أي لا يقبل الله سبحانه وتعالى صلاة أو لا تصح صلاة، قال مثل أن يقول لا صلاة لمن لا يفعل كذا، هذا نفي للذات، أو لمن فعل كذا، أو تقول لا تقبل صلاة من فعل كذا أو من لم يفعل كذا، أو لا تصح صلاة من فعل كذا أو من لم يفعل كذا، هذا مثال على نفي الذات ونفي الصحة. قال وأما مجرد الأوامر، هذه محل الشاهد، هنا يستدل الذين يقولون بالشرطية استدلوا عندنا بإيش؟ مجرد الأوامر. قال وأما مجرد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوجوب، والواجب ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بتركه، وذلك لا يستلزم أن يكون ذلك الواجب شرطا بل يكون التارك له آثما، وأما أنه يلزم من عدمه العدم فلا. قال وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد المرادف للبطلان، إذا كان النهي عن ذلك الشيء لذاته أو لجزئه لا لأمر خارج عنه. ثم ذكر أنه لا يوجد ما يدل على الشرطية بناء على ما ذكرنا في مسألة طهارة من الحدث، عفوا طهارة من النجاسة، لأنه قال إذا عرفت هذا علمت أن طهارة البدن من الحدثين يعني الحدث الأصغر والأكبر شرط لصحة الصلاة وجود الدليل المفيد للشرطية، وأما طهارته من النجس فإن وجد دليل يدل على أنه لا صلاة لمن صلى وفي بدنه نجاسة، أو لا تقبل صلاة من صلى وفي بدنه نجاسة، أو وجد نهي لمن في بدنه نجاسة أن يقرب الصلاة وكان ذلك النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان، صح الاستدلال بذلك على كون طهارة البدن عن النجاسة شرطا لصحة الصلاة، وإلا فلا، وليس في المقام ما يدل على ذلك، فإن حديث الأمر بالاستنزاه من البول وأن عامة عذاب القبر منه ليس فيه إلا الدلالة على وجوب الاستنزاه، فيكون المصلي مع وجود النجاسة في بدنه آثما ولا تبطل صلاته. هذا خلاصة ما ذكره الشوكاني في السيل الجرار، وهو كلام علمي نفيس وتطبيق للقواعد الأصولية على هذا التفريع. لكن فهذا الدليل الذين قالوا بالوجوب ولم يقولوا بالشرطية، عندهم دليل يدل على الوجوب وهو دليل العذاب، إنهما يعذبان ولا يعذبان في كبير، وهذا يدل يبطل السنية ويثبت الوجوب، لكن الوجوب يبقى إما شرط أو لا. الشرطية كما ذكر هنا الآن ابن الشوكاني لا يوجد دليل عليها إلا الأوامر. هل الأوامر هذه كافية؟ الآن من خلال ما ذكره المؤلف قال لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة. هنا محل الشاهد ترى عندهم في الموضوع. إيش وين كيف يقولون بالشرطية؟ هم يقولون جاء أمر، جاء أمر بإزالة النجاسة. طيب قال الشوكاني الأمر وحده لا يكفي. قالوا هم لا، الأمر إذا كان خاصا بالصلاة، ها لاحظ هنا، الأمر إذا كان خاصا بالصلاة يستلزم النهي عن الضد، والنهي عن الضد هذا يقتضي إيش؟ يقتضي الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه حجتهم، هذه حجتهم. إذن هل الأمر خاص بالصلاة أم لا؟ هذا هو الفاصل في هذه القضية. الصحيح أن الأمر ليس خاصا بالصلاة. ما الدليل؟ نفس الحديث إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. هل قال في الصلاة؟ ما قال في الصلاة. نعم جاء في حديث الحائض أنه في الصلاة، نحن نسلم بأن إزالة النجاسة مأمور بها في الصلاة، لكن أيضا مأمور بها في غير الصلاة بهذا الحديث الذي معنا. نقل بعضهم الاتفاق على خلاف هذا، قالوا يوجد اتفاق على أن الأمر بإزالة النجاسة هذا في الصلاة. ما في اتفاق في الموضوع، الخلاف ثابت وموجود. ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أن هذا الحديث يدل على ما ذكرنا، أن الأمر بالطهارة من النجاسة ليس خاصا بالصلاة. وبناء على ذلك فإذا كان الأمر عاما وليس خاصا إذن لا يستلزم النهي عن الضد، فلا يدل على الفساد، فلا يبقى للقائلين بالشرطية حجة في هذه المسألة. طيب متى يكون قولهم قويا؟ يكون قولهم قويا إذا صح الإجماع الذي نقل سابقا، أو صح اختصاص الأمر بإزالة النجاسة في الصلاة خاصة، عندئذ يكون قولهم قويا. وأما قول الذين قالوا بأن حتى الجاهل والناس أيضا هي في حقهم شرط ولا تصح صلاتهم، فهذا قولهم ضعيف. ليش؟ لأنه مخالف لحديث سل الجزور وحديث النعلين. حديث سل الجزور والنعلين يدلان على أنه أن إزالة النجاسة ليست شرطا في حالة الجهل وحال النسيان أو عدم القدرة. الجهل والنسيان يدل عليه حديث النعلين. طيب هل يصح أن نسمي الشيء شرطا مع سقوطه في حال الجهل والنسيان؟ هذه مسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم. إذا ثبت أن الشيء يسقط في حال الجهل والنسيان وأن الفعل يكون صحيحا، هل يسمى شرطا؟ في هذا نزاع بين أهل العلم، لأننا لو نظرنا في الشروط والأركان نجدها لا تسقط حتى في حال الجهل والنسيان. فلذلك اختلف العلماء، وذكر هذا الخلاف ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة عند ذكره لشروط الصلاة في بداية كتاب الصلاة، ذكر هذا الخلاف عند الحنابلة أنفسهم وعند غير الحنابلة أيضا. فبعضهم قال نعم يسمى شرطا حتى مع سقوطه في حال الجهل والنسيان، وقالوا مخالفة بعض الشروط في بعض الأحكام لا يلزم من ذلك أن لا تسمى شروطا. والبعض الآخر قال لا، الشرط عندنا قاعدته أنه لا يسقط حتى في حال الجهل والنسيان كالأركان والشروط الأخرى. وهل الخلاف لفظي؟ ابن تيمية يشير إلى هذا، لأن الخلاف لفظي، لكن حقيقة ربما إذا قلنا بأنه لا يسمى شرطا ولا يكون شرطا في حال سقوطه بالجهل والنسيان، ربما نجعل ذلك قرينة لرفع الشرطية عن هذا الحكم، والله أعلم. على كل حال، أرجح الأقوال في هذه المسألة هما قولان: القول بأن طهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة في لغير الجاهل والناس، أما في حق الجاهل والناس فليست شرطا، يعني من صلى بالنجاسة جاهلا لها أو ناسيا فصلاته صحيحة، أما من صلى عالما بها قادرا على إزالتها فصلاته باطلة، بناء على هذا القول. وهذا القول قول عند المالكية، هذا القول قوي في الحالات التي ذكرنا، في حال أنه ثبت الإجماع أو في حال اختصاص الأمر بالصلاة. أما القول الثاني وهو القول بالوجوب وعدم الشرطية، هذا القول حقيقة تجتمع به الأدلة جميعا، وهو قوي لعدم ثبوت الإجماع ولعدم اختصاص الأمر بالصلاة. هذا خلاصة ما عندي في الأمر، والله أعلم. والذي يرجح عندي إلى الآن هو ما ذكره الشوكاني رحمه الله، أذهب إلى الوجوب ولا أذهب إلى الشرطية، مع أنني أوصي بما أوصى به ابن عبد البر رحمه الله. الإنسان لا يطمئن إلى أنه صلاة إلا أن صلاته صحيحة إلا بطهارة ثوبه. ليش؟ لأن العلماء أكثرهم على هذا القول، والأدلة كما ترون تحتمل. فاطمئنان النفس والتورع وأيضا التورع في دينك والاحتياط لعبادتك وطاعتك مطلوبة هنا في هذا الموطن. حاول جاهدا ألا تصلي إلا وثوبك طاهرا ومكانك طاهرا وجسدك طاهرا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ربما تحتاج إلى هذا الفقه لكن الذي ذهبنا إليه عند المطائق، والله أعلم. والحمد لله. ولا بعد ما انتهينا من كلام المؤلف بعد نكمل، قال: وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين الغير معقولته، يعني أنه جعل الغير معقولة آكد في باب الوجوب، فرق بين الأمر الوارد في الطهارة من الحدث وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس. الأمر الوارد في الطهارة من الحدث يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، يعني الأمر بالوضوء والأمر بالغسل، وأنتم ترون أن هذا شرط فلا يسقط، لا حتى في الجهل والنسيان لا يسقط شرطية الوضوء، شرطية رفع الجنابة كذلك. ففرق بين هذا وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس. قال: لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة، وذلك من محاسن الأخلاق. طبعا هذا يرده حديث إنما يعذبان إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، والعذاب لا يكون على محاسن الأخلاق فقط. قال: وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى، يعني تعبدية، مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في النعال، مع أنها لا تنفك من أن يوطأ بها النجاسات غالبا، وما أجمع عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسات. طبعا العفو عن اليسير والتخفيف فيه من باب الرخص لدفع المشقة والتعسير، وهذا لا ينافي وجوب الأصل كما في كثير من الأحكام، والله أعلم. فهذا القول قول ضعيف لا ينظر إليه، والله أعلم. والحمد لله، ونكتفي بهذا.